الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت 17 من شهر شوال المبارك، وفي دار الحديث بيختل المخاء الدار الوليدة العامرة، ولله الحمد بطلبة العلم والدروس النافعة في الليل والنهار. نرحب أجمل ترحيب وأوفاه بفضيلة الشيخ سليم ابن عبد الله الخوخي حفظه الله تعالى، الذي جاء لاستئناف درسه اليومي الذي كان قد انقطع من نصف شعبان بسبب مرضه، ثم بسبب الصيام الست من شوال. والشيخ سليم حفظه الله تعالى سليم كاسمه، وهو يعد علما وعالما من علماء الدعوة السلفية في اليمن. لا أقول هذا مبالغة، فإن الشيخ سليم حفظه الله لا يحب أن يمدح ولا يستشرف لذلك ولا يبحث عنه، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولكن يعلم صدق هذه المقالة من عرفه بكتبه المطبوع منها وما هو معد للطبع، من عرفه بدروسه في الفنون المختلفة فقها وحديثا وعقيدة ونحوا وصرفا وبلاغة، وفي العلوم الأخرى. يعرف ذلك من عرف داره العامرة في مدينة الخوخة العامرة بطلبة العلم، يعرف ذلك من يعرف محبة الناس له وإقبال القلوب عليه لما عرفوه فيه من العلم والتواضع وحل مشاكلهم والقرب منهم، ولما علموا من محبة علماء ومشايخ الدعوة السلفية له وثنائهم عليه وقربه منهم وقربهم منه واستشارته لهم في المهمات، ولما علموا من آثاره الحميدة في هذه الدعوة، فآثاره نافعة وجهوده طيبة مباركة، وله من المواقف المحمودة ما يكون خليقا بالثناء عليه حفظه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظه، وأن يحفظ دور الحديث، وأن يحفظ علماء ومشايخ أهل السنة والجماعة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وشر المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، شكر الله لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر حسن ظنه بطلابه. والشيخ وفقه الله إلى كل خير معروف خلقه ومعلوم ما عليه من محبة لإخوانه طلبة العلم، وهكذا أيضا لإخوانه مشايخ وعلماء هذه الدعوة المباركة. وما قاله من كلام فهو كما سمعتم والله من باب حسن الظن، وإلا فأنا ما أتجاوز درجة طالب علم، والله هذا الذي أنا أعتقده. والسلف يقولون من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها، لكن هذا فقط من باب التنبيه على أننا نعرف أننا كلنا جميعا من طلاب شيخنا حفظه الله، ولولا إصراره على هذا الدرس لما أقمناه. فأنا أحب والله أن نأتي ونسمع من شيخنا، لكن مع الإصرار الشديد على هذا الدرس أخذنا منه فائدة، وهي أنه بعد الدرس نجلس مع الشيخ ونطرح عليه أسئلة ونستفيد، وهذا عندي أنفع من الدرس. فهذا كما سمعتم من باب يعني التنبيه حتى نعرف نحن في زمان إخواني في الله يحتاج فيه طلبة من أمثالي إلى أن يعرفوا قدر أنفسهم. والله فقد حصل يعني كما تعلمون التجاوز والتطاول، وصار البعض إذا سمع من مثل هذا الكلام من إحسان الظن من المشايخ ربما صدق نفسه، وأنا كذلك والله أنني أخشى أنني أصدق نفسي أنني شيخ، وأن لا أبدا، نحن نعرف أنفسنا، المشايخ مشايخ والعلماء علماء والطلاب طلاب يعرفون قدر أنفسهم. بهذا تمشي الأمور، تمشي الأمور طيبة وتمشي الدعوة وتمشي الخير. نعم، أما الشيخ الفاضل لا، ما نحتاج والله أن نقول عن نفسي أنا الشيخ الفاضل، لا، لو صدقت كلمة شيخ الشيخ الفاضل مش الشيخ الفاضل مثل هذا. نعم، فيعني هذا أقوله من باب التنبيه، التنبيه على مثل هذه الأمور. اليوم إخواني في الله الدعوة تمر بأمور ومنعطفات يحتاج فيها الكل إلى الوقوف مع نفسه، وأنتم تعلمون ذاك الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران عندما علمه أن يقول اللهم أعني على نفسيك واعزم لي على أرشد أمري. تسأل الله أن يعينك على نفسك وأن يقيك نزغات النفس والشيطان. فأسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا وأن يحفظ علماء هذه الدعوة المباركة التي ولله الحمد استفدنا منهم. شيخنا نعمان وفقه الله درسنا عنده في مأرب قبل أكثر من 20 سنة في العقيدة الطحاوية، استفدنا منه استفادة عظيمة ولله الحمد، ومن ذلك الوقت والاستفادة حاصلة، والدفاتر التي كنا نكتب فيها لا نزال نراجع فيها إلى الآن، نقرأ فيها ونجد الخير والفائدة ولله الحمد والمنة. وكذا بعد ذلك تواصل والسؤال، إذا في أي إشكال مسائل في العقيدة في الفقه نتصل بالشيخ. فما من ليلة والله أتواصل فيها مع شيخنا نعمان في المسائل وهكذا إلا وأنا مرتاح لما أسمع من الخير ومن العلم ومن الفوائد. فنسأل الله أن يحفظ شيخنا وأن يحفظ هذه الدار والقائمين عليها، وكذا أيضا يحفظ الشيخ جميل الذي كان له الدور العظيم في إنشاء هذه الدار، وكذا أيضا الشيخ عبد الله القادري القائم بجهد الطيب وباقي المشايخ. إخواني في الله، نقف في هذا الدرس مع أثر عظيم جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس، ما أدراك ما ابن عباس؟ عندما ترجم له الذهبي في السير قال الحبر بحر الأمة، فقيه العصر، إمام التفسير. الحبر بحر الأمة، فقيه العصر، إمام التفسير. ثم قال كان وسيما جميلا مديد القامة، طويل القامة، وقد ذكروا في التراجم أن ابن عباس كان طويلا، ومع طوله كان يأتي إلى العباس أبيه إلى كتفه، والعباس مع طوله كان يأتي بالنسبة لأبيه عبد المطلب إلى كتفه، فانظر يعني عبد المطلب كم سيكون طوله. وهذا طبعا تعرفون العالم عندما يكون على هيئة وجسم وكذا يكون له أثر، يكون له أثر. تعرفون كيف ما يذكره دائما الشيخ أحمد عربس وفقه الله لما كان يدخل يخرج مع شيخنا مقبل رحمة الله عليه، تعرفون الشيخ أحمد عرباس وفقه الله الهيئة والجثة اللي عليها واللحية الطويلة، والشيخ مقبل رحمة الله شيخنا معلوم، فكان إذا خرج دعوة الناس يعني يحضنون يا الشيخ أحمد عرباس يعني احتضان، إيش من احتضان، يظنونه الشيخ مقبل للهيئة والجسم الذي ما شاء الله أتى والله إياه. وبعد ذلك قال لا، هذا الشيخ، هذا الشيخ، لما الشيخ مقبل. فالهيئة أحيانا يعني يكون لها أثرها، والمنظر يكون له أثره كما تعلمون. فيذكر هذا الذهبي في ترجمة ابن عباس يقول كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا ذكي النفس، ذكي النفس من رجالات الكمال. هذا إخواني في الله ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه أثر عظيم فيما يتعلق بطلب العلم، أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. قال ابن عباس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليبلغني الحديث عن الواحد منهم فآتي بابه فأتوسد ردائي تسفيني الريح حتى يخرج، فإذا رآني قال يا ابن عم رسول الله هل أرسلت إلي حتى آتيك؟ فأقول لا، أنت أحق أن آتيك. فعاش ذلك الأنصاري حتى رأى الناس وقد اجتمعوا علي، فكان يقول كان هذا الغلام أعقل مني. هذا إخواني في الله أثر عظيم فيه فوائد لطالب العلم يستفيد وينتفع به غاية الانتفاع. فوائد نأخذها بسرعة يسيرة تستفيدها من هذا الحديث، منها إخواني في الله استشعار أهمية العلم، استشعار أهمية العلم. فإن ابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض مباشرة يقول لهذا الأنصاري هلما نطلب العلم، هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلام هذه الأمة وأعلم هذه الأمة، هلما نسألهم نستفيد منهم. فإخواني في الله ما من أحد منا إلا وهو يعرف أهمية العلم وقيمة العلم وأنه سبب لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فأنت إذا طلبت العلم وصدقت الله في ذلك يرفع الله درجتك ويعلي منزلتك. تأمل، لما استشعر السلف قيمة العلم وطلبوه بصدق ونية كيف رفع الله قدرهم. أنت عندما تقرأ في ترجمة الإمام مالك وتجدهم يقولون إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم، هو النجم رحمة الله عليه. لماذا نال هذه المنزلة؟ بصدقه في الطلب. يقول في ترجمته: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، إلا لأرفع الجهل عن نفسي. صدق الله وعرف قيمة العلم فرفعه الله وأعلى درجته ومنزلته. والإمام أحمد رحمه الله في الأثر المشهور يقول: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ويقول: العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. قال: وما على صحة النية؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه. يروي ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه. فأنت تعرف قيمة العلم وتصدق الله في طلب العلم وتنوي النية الصادقة الصالحة في طلب العلم، فينفعك الله بذلك. ومن فوائد هذا الحديث بعد استشعار قيمة العلم استغلال وجود العلماء، استغلال وجود العلماء. انظر من فقه ابن عباس عندما يقول: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. لما يقول إنهم اليوم كثير معنى إيش؟ أنهم بعد غد بعد ذلك ستجدهم ماذا؟ قليلا. هذا مات وهذا أتاه الأجل وهذا حصل له ما يمنعه وهذا وهذا وهذا. فطالب العلم يستغل وجود العلماء. ومن فضل الله علينا أهل اليمن أن من علينا بالعلماء الفضلاء وبهذه الدور العامرة المباركة التي علينا والله أن نستغل وجودها. كان شيخنا الوادعي يقول: يا أبنائي اغتنموا هذا الخير فلعلكم لا تجدوه بعد ذلك. اغتنموا هذا الخير. وصدق رحمه الله، والأوضاع التي جاءت بعد ذلك والأزمات التي مرت جعلت الواحد يتفكر في كلام هذا العالم الناصح رحمة الله تعالى عليه. الخير والله الحمد الآن موجود والمراكز قائمة، فاغتنم ذلك يا طالب العلم، اغتنم الله. كم من إنسان كان الخير عنده فرط فيه فندم بعد ذلك، ندم بعد ذلك. بعض الناس الآن بعض طلبة العلم يأتي يجد العالم يجد كذا يفرط، يقول ربما إن شاء الله بعد سنة سأطلب العلم، ربما بعد فترة آتي، ربما يأتي وقد حال بينه وبين طلب العلم في هذا المكان أو في غيره أمور وأشياء لا يستطيع الوصول إليها. فأنت وجود العالم فرصة، فرصة والله. الله من علينا في هذا المكان في هذه المناطق بوجود شيخنا نعمان وفقه الله، نغتنم والله هذه الخير، هذا الخير وهذه الغنيمة الباردة التي الله تعالى من بها علينا. وكذا أيضا باقي المراكز العلمية في بلاد اليمن التي ولله الحمد خرجت العلماء والحفاظ، خرجت الذين نفع الله بهم في أصقاع المعمورة، في أصقاع المعمورة ليس فقط في بلاد اليمن وإنما في العالم ولله الحمد. فتجد المركز من المراكز وفيه طلبة العلم من بلدان شتى وجنسيات مختلفة، ومع ذلك الكل يطلب ينتفع يستفيد، بركة عظيمة خير عظيم. انتبه والله، كم من واحد كان الخير عنده فرط ضيع ندم. كم من واحد يقول: مررت على فلان من العلماء فقلت أعود إليه فإذا به ماذا؟ قد مات، فإذا به قد حصل له ما حصل، فإذا فإذا فإذا. سبحان الله إخواني في الله، هذا خير عظيم علينا أن نحرص على استغلاله. بعض الناس ربما يأتي يطلب العلم عند الشيخ عند العالم، يجد ربما مثلا أن العالم كان مشغولا في بداية الأمر ما اعتنى به ما انتبه، يترك طلب العلم يمضي. يقول: أنا أتيت عند العالم ما اهتم بي ما اعتنى بي ما استقبلني ما. لا تلتفت لمثل هذه الأمور والله، هذا يؤدي بك إلى الندم. انظر في ترجمة أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني يقول: أتيت الإمام مالك لأطلب العلم فوجدت الفرش والحجاب
وكذا عند الإمام مالك على غير ما عهده في بلدته. الإمام مالك كان له جلالة وهيبة، عنده حرس وحجاب وفرش وكذا. قال: فوجدتم الفرش والحجاب فقلتم ليس ذا من أخلاق العلماء، فتركت ذلك ومضيت، ثم ندمت بعد ذلك، ندم على أنه ما سمع وما أخذ العلم والخير عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ومن فوائد هذا الأثر أيضا إخواني في الله سؤال العلماء الناصحين، سؤال العلماء الناصحين الذين ينصحون الأمة بالمنهج القويم المستقيم. ابن عباس يقول الآن لي هذا الرجل الأنصاري: هلما نسأل أصحاب رسول الله. أنت عندما تسأل، عندما تطلب العلم، انظر من تسأل وانظر من تطلب العلم على يده. والأثر المشهور الذي يحفظه كلنا أثر ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وطالب العلم عندما يدرس أصول الفقه ويأتي إلى باب المفتي والمستفتي يذكر الفقهاء آداب السؤال، ويذكرون أيضا ما هي العلامات والأمارات والأوصاف التي ينبغي أن توجد في العالم الذي تسأله. فليس كل أحد تسأله، وليس كل عالم يصلح للسؤال. أنت تسأل العالم الناصح المعروف بالمنهج القويم المستقيم، منهج أهل السنة والجماعة، فضلا عن أن تسأل من هب ودب أو من كل من قابلت أو كل من لقيت. فربما سألت من لا يحسن، وربما سألت من يعود عليك سؤاله بالضرر في دينك وفي أخلاقك وفي سلوكك وفي منهجك. فهذا إخواني في الله مما نستفيده سؤال العلماء الناصحين. وهكذا أيضا إخواني في الله مما نستفيد من فوائد هذا الأثر الصحبة في الطلب، الصحبة في الطلب، أنك تحرص أن تصحب في الطلب من يعينك على طلب العلم. ابن عباس الآن كان يقدر يذهب لوحده، ما في داعي يقول لهذا الأنصاري، لكن ليش يقول له هلما نسأل هلما نطلب العلم؟ لأن الناصح الطالب الناصح والزميل المعين والصاحب الذي يكون أيضا معه رغبة في طلب العلم يعينه. لو حصل منك فتور يدفعك ويحثك، لو رأى عندك اجتهاد زاد في عزيمتك وفي نصحك تستفيد منه. أنت وصاحبك هذا تراجع أنت وإياه بدأتما تحفظان في عمدة الأحكام، هو يسمع لك وأنت تسمع له، هو يراجع معك وأنت تراجع معه، كم تنتفع بذلك؟ ترتفعان بعد ذلك إلى مستويات أكثر، يفتح الله عليه في علم تنتفع منه، وأنت يفتح الله عليك في علم آخر ينتفع بك. عندما تسمع مثلا كلام الإمام أحمد عندما يقول الصحبة، أقول الطلب مع يحيى بن معين شفاء للصدور. الإمام أحمد يقول الطلب مع يحيى بن معين شفاء للصدور. ليش يقول هذا الكلام الإمام أحمد؟ لأنه رأى الفائدة العظيمة التي حصلت له من الرحلة مع يحيى بن معين، إمام يحيى في الحديث، إمام في العلل، ينفعه الله به. الحميدي يقول كما في مناقب الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه في المسائل ويستفيد مني في الحديث. الحميدي كما تعلمون عبد الله بن الزبير القرشي، هذا اللي يقول في الإمام أحمد. الحميدي عندنا إمام، وأول حديث في البخاري حديث الأعمال بالنيات، أول ما تفتح صحيح البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي، أول شيخ في صحيح البخاري الحميدي، هذا رافق الشافعي في الطلب. فيقول: ما سمعتم، صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه في المسائل ويستفيد مني في الحديث. وهكذا أيضا من فوائد هذا الأثر ترك المثبطين عن طلب العلم، ترك المثبطين. انظر الآن ابن عباس لما أتى يقول لهذا الأنصاري في شغف وفرحه هلم نسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير. إيش يقول هذا الأنصاري لابن عباس؟ وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من فيهم من أصحاب رسول الله؟ يعني الناس ما سيحتاجون إلا إليك، في الناس الآن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، في الناس أبي بن كعب، في الناس فلان وفلان العشرة المبشرون بالجنة، في الناس أصحاب بدر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم وأخذوا عنه واستفادوا منه. ما سيحتاج الناس إلا إليك يا ابن عباس. لو كان ابن عباس أثر في هذا التثبيط كان سيترك طلب العلم وانت يقول صدقوا يعني ها. الآن يعني لو أنني طلبت العلم أين سأتي عند فلان وفلان وهل سيستفيد الناس إلا مني؟ ماذا عسى أن يكون؟ وربما ترك طلب العلم لكن لأن عنده رغبة وعزيمة لم يبالي به وأقبل على طلب العلم. وانظروا ماذا حصل لنا من خير من فقه ابن عباس ومسائل ابن عباس واستنباطة ابن عباس وترجيحات ابن عباس وأقوال ابن عباس، تملأ كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير، أقوال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في فنون متعددة. كان مجلس ابن عباس مجلس جامع، يدخل أصحاب التفسير يسمعون منه ويخرجون، يدخل أصحاب الفقه يسمعون منه ويخرجون، يدخل أصحاب الحديث يسمعون منه ويخرجون، يدخل أصحاب اللغة يسمعون منه ويخرجون، يدخل أصحاب الشعر وأيام العرب يسمعون منه ويخرجون. جامع في العلم، لأنه ماذا؟ ما بالى بالمثبط. الآن لما تأتي بعض الناس تعال اطلب العلم في المراكز العلمية، طيب يقول لك إيش يعني إيش طلب العلم نستفيد؟ طيب تحصل شهادة؟ يقول لك لا ما أحصل شهادة بس تنتفع. يقول لك هذا لا يغدي ولا يعشي، هذا لا يغدي ولا يعشي، هذا ما تحصل بعد ذلك حتى المصروف إذا بقيت في المراكز، لأنها مو إيش شهادة ومنصب وغير ذلك. لو بعض الناس لما يثبط طلبة العلم تثبيط يستمع لتثبيطه يحرم الخير وينصرف. كم من إنسان كان في المراكز وفي كذا جاء من يثبطه. الآن كم لك تطلب العلم؟ سنة سنتين، تزوجت؟ قل له والله عاد أنا ما تزوجت، شوف فلان اشترى له فيبر وطلع البحر، قد بنى غرفة وصالة وحمام ومطبخ، وقد تزوج بواحدة والآن خاطب في الثانية، وأنت قال اسمح لك وأنت قال اسمح لك، لا استفدت ولا حصلت. يأثر فيه هذا الكلام، خليني يقول خليني أروح حتى أطلب الدنيا سنتين ولا ثلاث وبعدين آتي، ويضع رجله في الدنيا وبعد ذلك ما يخرج منها إلا لما يقول تعالوا صلوا على فلان مات أمس الله يرحمه، شغلته الدنيا. نعم تثبيط. كم من أئمة تجدهم حصلوا التثبيط، حصلوا كذا لكن ما بالوا. شوف الخليل بن أحمد فراهيدك الذي اخترع علم، علم علم العروض، الآن كم يدرس هذا العلم وكم من كتب ألفت، كم وجد من التثبيط. أخوه رآه يوما في البيت أخذ الطست وبعدين ينقر في الطست، مستفعل فاعل مستفعل فعل، قال أخي مجنون مجنون، يعني يسمع مستفعل فاعل مستفعل فعل. راح جاب الناس من السوق تعالوا شوفوا المجنون حقنا إيش يسوي، فدخل الناس يسمعونه وهو ما يزال يضرب في الطست ويضرب البحر الذي يريد أن يخرج عليه أشعار وقصائد العرب، مستفعل فاعل مستفعل فعل. فقالوا صدقت أخوك مجنون. فقالوا يا خليل جننت تاك الجنون. فنظر إلى أخي وقال البيتين المشهورين لو كنت أعلم لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. رد على أخي بهذا الكلام، جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك واستمر. لو كان ثبط بهذا الكلام وهذا جنون وهذا وترك ذلك، كم سيحرم الناس من هذا الخير والعلم؟ ولذا كم من إنسان أن يأتي مثل هذا التثبيط؟ يا أخي خليك من هذا، الناس الآن ما هو طلب العلم ولا هو زمن العلم ولا هو كذا، اليوم زمن كذا، اليوم ويأتي يقول لك الآن مثل هذه العلوم من هاجي يدور بعدها؟ الناس الآن فيزياء وكيمياء ورياضيات وغير ذلك، يعني مثل هذه العلوم إن كانت دنيوية فيها شيء من المنافع، لكن من الناس من يزهد في العلم الشرعي ويرغب في هذا؟ يقول لك الآن أو مثلا يقول لك يثبتك عن علم النحو، هذا علم معقد، علم معقد لا تتعب نفسك فيه، ولا في الفرائض ولا كذا. انتبه انتبه، العلم سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا الذي يثبتك في طلب العلم، هذا الذي يزهدك ويذم العلم، لا تبالي به. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فما أسهل الإنسان أن يرضى بالجهل، ما أسهل ذلك. ومن الفوائد التي نستفيدها من هذا الأثر أيضا الرغبة والشوق في طلب العلم والعزيمة الصادقة، يكون عند الإنسان همة ورغبة. اسمعوا عندما يقول إيش: وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه إلى بيته إلى منزله آتيه. طيب ده العالم داخل البيت، قال فأفترش توسد ردائي وأنام، الريح تسفيه والتراب على وجهه وعلى بدنه، ما يبالي، لأن في إيش؟ رغبة من الداخل، في رغبة، في محبة للعلم. شيخ الإسلام يقول المحبة هي أصل المحركات، حبك للشيء هو الذي يحركك، هو الذي يجعلك تحرص على الطلب، تبذل فيه، تتحمل المتاعب والمشاق. وهذا أيضا من فوائد هذا الأثر، تحمل المشاق في طلب العلم. كن عند الإنسان همة رغبة يسعى لطلب العلم، يتحمل المشاق، يبذل ما يستطيع أن يبذله، رغبة جامحة في الطلب. يعني انظر الآن في ترجمة ابن عقيل ابن الجوزي لما يذكر واحد منهم أنه إذا رأى كتاب أو وقعت يده على كتاب كأنه وقع على كنز. ليش وقع على كنز؟ لأنه أحب العلم، أحب طلب العلم، أحب الكتب، أحب القراءة، أحب الكتابة، فأصبح يبذل يتعب ما يحس بالتعب. شوف الواحد منا اليوم ربما له في طلب العلم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، كم كتبت؟ ولا أقول لك أنا عندي دفاتر ما شاء الله في طلب العلم، كم عندك من دفاتر؟ تحصل 3 دفاتر أبو 40، هذه حق كم؟ هذا قال حق 10 سنة اكتب فيها 3 دفاتر أبو 40. لما تأتي في ترتيب المدارك في تراجم المالكية، حمدون بن مجاهد الكلبي، حمدون بن مجاهد الكلبي يقول كتبت بيدي 3000 كتاب و500 كتاب، ولعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. انظر هذه الهمة العظيمة، كتبت بيدي 3000 كتاب و500 كتاب، هذه كتبها بيده رحمة الله عليه. يقول ولعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. أرأيت مثل هذه الهمة والعزيمة؟ 3000 كتاب يكتبها بيده رحمة الله عليه وعنده استعداد. هذا في ترجمة الحمد لله بن مجاهد الكلبي في ترتيب المدارك في ذكر تراجم المالكية أصحاب الإمام مالك. مثل هذه الهمة إيش اللي حملوا عليها؟ العزيمة والمحبة والرغبة لطلب العلم جعلته يكتب. ولا بعضنا الآن ربما تجده يسمع مثلا في درس شيخنا نعمان إيش من فوائد تلقى، ومع ذلك مسكين أحل نفسه، لا يكتب، لا يدون، لا يحضر معه الكتاب، لا يحضر معه الدفتر، ما يستفيد شيء، ما يستفيد منها، ما يستفيد إلا عندما يكتب. يوم مثلا في ترجمة القاضي عياض المالكي هذا اللي شرح مسلم وغيره، عنده ولد اسمه محمد بن القاضي عياض، يقول لما وصل إلينا مقامات الحريري كتاب المقامات رآه كأنه إيش؟ كنز. قال ما نمت تلك الليلة حتى قرأته كله، حتى قرأته كله طيلة الليل، شاف الكتاب مقامات الحريري، رآه كنزا من الكنوز، رآه خيرا عظيما، يقول ما نام حتى قرأ الكتاب كاملا. همة، رغبة، محبة، شوق، تجعل واحد يسعى يبذل يتعب في الطلب، لأنه إيش؟ من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل. فهؤلاء العلماء انظر كيف الواحد منهم من رغبة للعلم. الواحد منا اليوم يا أخوان لو مسألة من المسائل ما فهمها تركها ومشى. يقول الإمام مالك، يقول الإمام أحمد، إني لأمكث في المسألة 3 سنين حتى يتبين لي فيها. 3 سنين في المسألة. طبعا هذا الأثر لما تقرأه 3 سنين الإمام أحمد في مسألة واحدة يبحث يقرأ يراجع تعجب. لكن لما تأتي أيضا تجد في ترجمة مالك يقول إن لي بضع عشرة سنة في مسألة ما تبينتها إلى اليوم. بضع عشرة سنة في مسألة من المسائل. واليوم أحمد تعلم الحيض، كتاب الحيض، في 9 سنين. قل له أحمد مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى أتقنته. وحدنا اليوم يريد يقرأ الفقه كله ربما في فترة وجيزة أو كذا، ويريد أن يصير عالما في فترة يسيرة. كلا، همة هؤلاء العلماء الأجلاء الفضلاء وصلتهم إلى هذا الحال. العزيمة الصادقة الراغبة، رغبة، ما يبالي بالتثبيط، ما يبالي بكذا. لكن عندما يكون الإنسان مثبط دخل في العلم، ما في ذلك النية ولا ذلك الرغبة، هو نفسه أتى مثبط بس قال يا الله خلينا أشوف أجرب نفعت في العلم ولا على طول البحر ولا على طول ماذا العمل الفلاني مزرعة كذا. لا أبدا، أنت تصدق بنية بعزيمة برغبة. الهمة هذه الفاترة دعها، المثبطين اتركهم وشأنهم، كن ذا عزيمة، لا تلتفت إلى الورى، لا تلتفت إلى من يثبطك، لا تقول أنا على ما أنا عليه أبقى أحسن لي، لا، تدرج ارتفع، ما تقول أنا كبير سن أبدا وأنت كبير سن اطلب العلم. البخاري يقول وطلب أصحاب رسول الله العلم وهم كبار، بل تعجب أن بعضهم يؤلف وهو كبير. لما تأتي إلى أسامة بن منقذ هذا العالم المعروف، له كتابان نافعان، لباب الآداب وله أيضا الاعتبار، ألف كتابه الاعتبار وهو ابن 90 سنة، وألف لباب الآداب وهو ابن 91 سنة. في 90 يؤلف، في 90 يكتب. هذا ما قال أنا والله ما عاد يعني بحاجة أنني في هذا الوقت أكتب ولا أؤلف. ترجمة صالح بن كيسان لما قالوا يعني انصح هذا أنه طلب العلم بعد 90، هذا مؤدب عمر بن عبد العزيز، ذكروا أنه بدأ طلب العلم بعد أن جاوز 90. لكن بعض الناس يقول لك أنا خلي لي حالي بسأل ما أنا عليه أحسن. حتى ضربوا لذلك مثلا بمن همته دنيئة، بأن الكلب جاء إلى الأسد وقال للأسد إن الناس قد أهانوني بهذا الاسم كلب، غير لي اسم ثاني. مش غيرك يعني من اسم، قد هذا اسمك يعني. قال لا بدلني اسم. قال طيب أنا أضع عندك قطعة لحم لمدة كذا وكذا، فإن صبرت ولم تمتد يدك إليها ولم تأكلها غيرت اسمك إلى أحسن اسم. قال طيب، أخذ عنده قطعة لحم وخلاها. الكلب أول يوم تحمل، ثاني يوم يا الله خلاص يعني كذا، ثالث يوم قالوا ماله الكلب، أحسن اسم، أحسن اسم، وقام يأكل ماذا تلك اللحمة، أحسن اسم. فدني ألي ما كذا، أنا ما علي عليه، أنا أحسن من غيرك، أنا كذا أنا. فالعلم إخواني في الله يحتاج إلى شوق ورغبة وهمة وعزيمة وإقبال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وقد أطلنا عليكم فاعذرونا. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.